وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة ذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآيات الخواتيم لسورة الإنس يخاطب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه ومبينا أهميته وما ينبغي أن يكون عليه في مواجهة الصعاب. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله تعالى قص علينا في آيات سابقة أخبار الله تبارك وتعالى قص علينا وقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى. قصها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم لغرض وغاية، وهي تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية عزيمته وطمأنته إلى نصر الله مهما واجهه من الصعاب والمعاندة من قومه. فيقول جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص التي سمعتها من أنباء الرسل، ما قام به أولئك الرسل وما عارضهم به أقوامهم من التكذيب وما حل بأولئك المكذبين من العقوبات العظيمة، إذن لا تنظر لا تيأس لا تمل، فنصر الله تعالى لرسله وعباده الصالحين متحقق، وإن تأخر بعض الشيء لحكمة أرادها الله جل وعلا. فقد نصر نوح عليه السلام بعد 950 سنة، وهود عليه السلام تحداه قومه بأن لهم القوة والغلبة وأنهم من الرجال الأشداء الأقوياء عمار المدن. فصالح عليه السلام تحداه قومه الذين كانوا ينحتون بيوتهم بالجبال غرفهم ومجالسهم ومساكنهم ينحتونها نحتا في الجبال في داخلها. إلى غير ذلك من الأمور. ومع هذا ما انتصر أولئك القوم الأقوياء، وإنما كانت الغلبة للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فكذلك أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم اطمئن إلى أن الله جل وعلا ناصرة وأن العاقبة للمتقين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي نسكن به قلبك ونطمئن به نفسك. وجاءت في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءت في هذه، أي هذه السورة سورة هود، جاءت فيها الحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك، قال شيبتني هود وأخواتها. إذا ما أخواتها؟ قال الواقعة والحافة والمرسلات وعمة إذا الشمس كورت. وهنا يقول وجاءك في هذه الحق، أي الذي لا مرية فيه ولا كذب. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب قام وخرج ودخل وتغير لونه، فإذا نزل المطر تهلل وجهه لأنه يخشى أن تكون عقابا وعذابا مثلما حل بقوم هود عندما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصلحوا لا يرى إلا مساكنهم. جاءك في هذه الحق، وأيضا جاءك في هذه الموعظة والذكرى لأهل الإيمان الذين يتبعونك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ففيها موعظة وعبرة للمعتبرين الذين يعرفون أن الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه على وفق ما سمعوه من هذا القصص القرآني، على وفق ما تلوه في كتاب الله من أخبار الأمم السابقة. فإن سنة الله تعالى في خلقه لم تتغير، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. إذن فالمطلوب من الإنسان أن يكون مطيعا لله ليحصل على العزة والسلامة من المهالك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن أن المنافقين لا يعلمون. فهذا القصص القرآني الذي جاء في هذه السورة وفي غيرها أهل الإيمان يستفيدون منه، يتفقهون فيه ويدرسون الأسباب الموجبة للعقاب ويحذرونها، والأسباب الموجبة للنصر والسعادة والسلامة فيأخذون بها. فهو موعظة وذكرى لهذا الصنف من الناس وهم أهل الإيمان. ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، أن يقول للعصاة للكفار على سبيل التهديد: اعملوا على مكانتكم. يقول تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فالذين لا يؤمنون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدقون ولا يقبلون الحق، يعاندون ويتحدون، يقال لهم: استمروا على عملكم، يصرون على عبادة الأصنام، يصرون على عبادة اللات والعزى ومنات، وتعتقدون فيها أنها هي التي تجلب لكم الخير وتدفع لكم الضر. استمروا ما دام سمعتم الحق ولم تقبلوه ولا تريدونه، لا نكرهكم على الإيمان، لكن الوعد أمامكم، الوعد سيتبين أمامكم من المحب ومن المبطن. اعملوا على طريقتكم وعلى منهجكم لاتخاذ آلهة مع الله، تدعون أصحاب القبور، تدعون الموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون، وتعتقدون فيهم أن لهم جهدا وعملا في جلب الخير ودفع الضر. اعملوا على تلكم الطريقة إنا عاملون على التوحيد، إنا عاملون على الإخلاص لله في العبادة، لا نشرك مع الله فيها أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا، بل العبادات كلها عندنا لله وحده. هذه طريقة أهل الإيمان. وأما أهل الشرك فطريقتهم أنهم يتخذون أصنامهم وأضرحتهم معبودات مع الله، شركاء لله في العبادة، يعبدون الله ويعبدون هذه، يصلي في المسجد 5 صلوات ويذكر لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، بعد ما ينتهي من الصلاة يمر على الضريح ويقول: يا سيدي فلان أريد كذا، يا سيد فلان انتبه لفلان. فهذه مكانتهم وهذه عقيدتهم وطريقتهم كطريقة أبي جهل وأبي لهب. استمروا عليها وانتظروا إن منتظرون ما يحل بنا وبكم، وسترون الحكم العدل بيننا وبينكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم إنا عاملون على طريقتكم، اعملوا على ما تعودتم العمل عليه من الشرك إنا عاملون على ما اعتدنا عليه من التوحيد. وانتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا ما يحصل لكم نحن وأنتم، انتظروا ما يحل بكم من العقوبات بسبب الشرك، ونحن ننتظر ما يحل بنا من الثواب والأجر والسلامة من المهالك بسبب التوحيد. والانتظار يعني الترقب والتحسب والتريث على مهل. وجاء قوله تعالى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقد تم ذلك، فقد نصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أعلى شأنه وأعزه، وانتشر دينه وما يدعو إليه، وأبطل الله تعالى الوثنية وأسقطها وأسقط أهلها، وصناديد الكفر في مكة وغيرها، وأهل النفاق والأحزاب الذين تحزبوا عليه كلهم فشلوا وبطل عملهم وباءت قوتهم بالفشل. وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعم أرجاء الأرض وثبت خلال قيام الساعة، وأنتم من ثماره، وبيننا وبينه ما يزيد على 1400 سنة، وكأن دين محمد صلى الله عليه وسلم للتو نزل، هو قريب وحي، وكأنه نزل علينا وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. فالله جل وعلا معلن كلمته وناصر لأوليائه ومذل لأعدائه. جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. والإنسان إذا تأمل هذه الأمور وهو عنده مسة من عقل انقاد للحق واتبعه وابتعد عن الباطل، حاسب نفسه وراجع حساباته مع ربه وصحح مسار حياته، أخلص لله وأحسن العمل وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بآية عظيمة بين فيها أنه هو المتفرد بالغيب، والأمور كلها إليه ترجع، وهو المستحق للعبادة دون غيره. فقال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ورد عن عبد الله بن رباح عن سعد انه قال: خاتمة التوراة خاتمة هود،
الله غيب السماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بعلم الغيب في السماء والأرض، لا يشركه أحد، لا يدعيه الكهنة والمشعوذون والدجالون وأكلة أموال الناس بالباطل لأنهم يعلمون المغيبات، كله كذب محض ودجهم وخرافة، يبتزون به أموال السذج والمغفلين من الناس. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. فغيب السماوات والأرض إنما هو لله، والغيب ما غاب عنك. فيأتي بعض الناس ويقول السيد فلان يعلم ما تعمل أنت الذي توفي قبل 400 سنة أو 1000 سنة، يدري عنك ويعرف في أمرك، اطلب اللي تبي او لا تخالف كلامي الا يعيش في السن. وبعض اصحاب العقائد الخرافيه الذين يحاولون جلب الاموال من السذج لهم وهم يقومون على استدانه الاضرحه ونحوها، يدعون لأصحاب هذه الأضرحة أنهم يعلمون أحوال الناس، وهذا كله من عمل أهل الخرافة والدجل. والله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآية أنه هو له وحده الغيب، ولله غيب السماوات والأرض. المثلة الثانية، وإليه يرجع الأمر كله، تدبير هذا الكون وتشييره والتحكم فيه لله وحده، لا لفلان ولا لعلان ولا للقوى العظمى ولا لغيرها، إنما يرجع الأمر كله لله، ليس بعضه وبعض لهم، لا، كل الأمر في هذا الكون مرجعه إذا المدبر هو الله جل وعلا، فلا يصلح أن يخال. فلان هو الذي يتخذ القرار، فلان هو الذي بيده القرار النهائي، لا، القرار النهائي بيد الملك جل وعلا، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. للواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء فهو بكل شيء عليم. إذا كان الغيب لله ومرجع الأمور إلى الله فلا بد أن نعبده وحده، فلا يصلح أن يشترك معه أحد في هذه العبادة. يقول تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، يكون إله. أما الذي ما عنده علم الغيب ولا يدبر هذا الكون، ليش يحب جثة أكلت الدود ثم طارت طرامة، ليش عن رحمة الذي له غيب السماء والأرض ويدبر الكون؟ ما يعبد فهذا يعبد مخلوق مثلك عاش 70 سنة أو 100 سنة ثم دث وصار طرامة، واللي يعبد أو يصبح أن يكون شريك مع الله الذي يدبر الكون، وهذه الجثة الهامدة أو هذا التراب العظام التي تحولت إلى تراب تعبد، خلق السفر والجنون الذي يعبد هو الذي يدبر الكون، الذي يعبد هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ولا يصح أن يعبد غيره، لا أن يشترك معه غيره في شيء من العباد، لأن غيره ليس مساويا له، فليس هناك إله آخر مساوي لله جل وعلا، بل لا إله إلا الله، وغيره أو قريب منه غير موجود. كل من على الله فهو مخلوق حكيم، أعظم المخلوقات العرش، أفضل المخلوقات محمد عليه الصلاة والسلام، وهم مخلوقون ليس لهم شركة في الإلهية ولا الربوبية، ولا يصح أن يكون العرش شريكا ولا محمد صلى الله عليه وسلم شريكا. إذن لا يصح أن يكون إله إلا الله جل وعلا، فهو المتفرد بالكمال وهو المتفرد بالتكريم وهو الذي له غيب السماوات والأرض، فهو المستحق للعبادة وهو الذي من توكل عليه كفاه. فأعبدهم وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا يسأل يقول هل يستفاد من القصص القرآني تثبيت الناس وتنفي وتنفي سرائرهم وتشفي صدورهم؟ نقول نعم. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا كان في كرب أو شدة وقرأ القصص القرآني يطمئن، شعر بالسكينة. هم إخواننا الذين يمتهنون ويهانون في كثير من بقاع الأرض في هذا الزمن، لا ييأس الإنسان من حالهم وإنما ينتظر فرجهم ويدعو الله لهم بالسلامة والنجاة من المعالك، مع علم الإنسان بأن ما أصاب أولئك القوم كان بسبب تقصير سابق منهم وغفلة سابقة، فينتبه لئلا يقع فيما وقعوا فيه سابقا فيصيبه مثل ما أصابهم في هذا الوقت. هذا يسأل يقول هل له أن يعمل عمرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدر العمرة، إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها، العمرة الأولى كافية. وكون الإنسان يخرج من مكة لعجل أن يأتي بعمرة ثانية هذا ليس مستحبا وليس عملا خاصا، لكن لو عمله الإنسان صح منه، عمرته صحيحة لكن ليس فاضلة. ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت الحجم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متمتعة، فلما أقبلت على مكة وقبل دخولها جاءت الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن، فزادت في الإلحاح فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذ بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، أسهل مشوار من الحل. فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم وطافت وسعت وقصرت. خل العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فهي ليست مستحبة ولا فاضلة. يقول أن في حمل البطاقة التي فيها صورة بطاقة الأحوال وبطاقة العمل في كل مكان حتى في الحرم، هل في هذا إثم؟ يدخلها الإنسان جيدة لا تكون ظاهرة أو تكون على صدره، وإنما تكون داخل جيبه، وإذا احتاج لإخراجها في مقر عمله فيخرجها. هذه الصور أبيح منها ما يحتاج إليه، إذا كان الإنسان ليس في حاجة يخفي هذه الأشياء ولا تكون ظاهرة. يقول ما حكم البناء على القبور؟ هل هذا جائز؟ قد استدل بعض الناس بقدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. البناء على القبور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا إلى اليمن قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، وأمر أن لا ترفع القبور إلا مقدار شبر هذا الشبر، ويكون مسنم على شكل سنم البعير. هذا هو العمل الصحيح. وأما بناء القباب عليها ووضع الأسفار عليها وما شابه ذلك فهذا من عمل أهل الشرك الذين يمجدون هذه الأشياء ويجعلونها وسيلة لعبادتها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يثنى عليه، وإنما كانوا في بيت عائشة، فالبناء موجود من قبل وجود القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام مات وهو في حجرة عائشة مستند إلى صدرها، فدفن في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه. واستأذن أبو بكر رضي الله عنه من بنته، وكذلك عمر رضي الله عنه من عائشة، استأذن أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حجرتها. وليس هذا بناء على القبور، وإنما كان البناء موجودا قبل وجود هذه القبور. ربما يسأل بعضكم يقول الآن موجودة في المسجد، الصحيح أنها ليست في المسجد وإنما هي خارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه دفنا في بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته بجوار المسجد وخارجه، كان مرافقا للمسجد. ولكن بعد ضعف الإيمان في النفوس وضع بهذه الصورة التي ترون، حيث أنه شمل بيت عائشة بناء المسجد النبوي، وهذا لا شك أنه من الأعمال الخاطئة، ولكن راعى بعض الناس المفاسد والمصالح التي تترتب على إدخاله أو إخراجه في ظروف زمنية مرت كان لها وضعها خشي من المفاسد والاعتداء على هذه القبور. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ما رأيكم في الذين يدفنون العنزة من هيئة الأمم الشرعية الدولية ولا يطلبون العنزة من بابها الشرعي؟ طيب حصلوها؟ حصل شيء؟ ما حصل شيء من زمان وهم ينادون بهذا وما حصل شيء أبدا، ما وجد شيء. كل القرارات تصدر وعشرات القرارات بل مئات القرارات وما حصل شيئا، فيجب عليهم أن يطلبوها، يطلبوا العزة ممن هي بيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فالله تعالى رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكما هو الواقع المشاهد أن الذين طلبوا العزة من هيئة الأمم والمجالس الدولية لم يجدوا شيئا، يقول حلفت بالله وحلفت مع العلم أنني لم أصل سن الرشد بعد، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل بلغت؟ المعول عليه هو البلوغ وليس الرشد، والبلوغ يحصل بأحد أمور ثلاثة، إما أن يتم للإنسان 15 سنة أو يحتلم أو ينبت شعر خشن حول قبله، فإذا وجد شيء من ذلك فيلزمك أن تكفر عن اليمين. إذا كنت وقع منك الحنث بعد هذا السن أو هذه العلامات. وكذلك يضاف المرأة الحيض إنه من علامات البلوغ. وأما الرشد فليس شرطا إلا لدفع المال لليتيم، فإذا بلغ فلا يدفع إليه المال حتى يكون رشيدا. هذا يكون نرى كثيرا من الناس تهاون حق الإيحاء، وبعضهم يحلق ويقول وإخوتك في الله، وبعضهم يقول بذقني، يعني يحلف بذقنه ليحلف بقوة. غريب هذا الأمر، أول مرة نسمعه. نحن سبقا تكلمنا أن الحلف لا يجوز إلا بالله، وأن الإنسان إذا حلف بغير الله تعالى فإن هذا يعني تعظيم المحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله. والله جل وعلا له أن يحلف بما شاء من خلقه كالعصر والليل والشمس والقمر والضحى والتين والبلد، ولكن المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هذا هي اليمين الرموس، سميت رموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. هذه أهون من الحلف بغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بالكعبة، أو كما قال هذا أنه يحلف بلحيته، أو يحلف بقوته. كل هذا من الأمور المحرمة التي هي من عظائم الذنوب. وأما حلق اللحى فإنه محرم ومعصية، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يحلقها، إنما يجب عليه إعفاؤها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيا به. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن المؤمن يجب أن يكون عزيزا ولا يقلد الأنذار والأرادم الذين هم أحقر منه حالا. فالإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد لا يصلح أن يقلد الخواجة الذي لا يحمل هذه الشهادة. نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقلد اليهود والنصارى والمشركين والمجوس في هذه الأمور وغيرها. هذا يقول: ما حكم لمس غلاة المصحف من غير وضوء؟ لا يجوز، لا يجوز مس المصحف ظاهره وباطنه إلا والإنسان على كمال الطهارة من الحدثين، بدليل قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقد فسر هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طائر. فلا يجوز للإنسان أن يمسك بالمصحف بغلافه إلا وهو على كمال الطهارة. هذا السؤال من أغرب ما سألته. يقول: هناك من يقوم بتسخير الجن لإجراء العمليات الجراحية للمرضى، المرضى السرطان وغيرها، وما حكم الذهاب إليه؟ يعني وش الجن هم اللي يسوون العملية؟ ها؟ ينفع السؤال. على كل حال هذا ضرب من العبث والتلاعب، ولا أظن أن السائل فهم الموضوع لعله لم يفهم، لأن إجراء العمليات هذه يستعان فيها بالله تعالى ولا يستعان بالشياطين. والله جل وعلا: من توكل عليه كفاه، ومن فوض أمره إليه أعانه وفقه وسدده. وهذه الأمور وغيرها مما يواجهها أهل الكرب والشدة يلجأ فيها الإنسان إلى من يفرج الكروب، ولا يلجأ إلى الشياطين. الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، يتعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن لأجل العبث بالناس وإفسادهم، إفساد عقائدهم وإفساد أبدانهم. ومن المستحيل أن ينصح هؤلاء الشياطين للإنسان لإجراء هذه العمليات ونحوها، فهذا من عبث شياطين الإنس بالإنس الذين يسوفون لهم ويبدعون كذبا وزورا وبهتانا مثل هذه الأمور. فلا يجوز الذهاب لمثل هؤلاء، وإنما على الإنسان أن يعمل الأسباب الشرعية المعتادة مع توكله على الله ولجوئه إليه في شفاء مريضه وتفريج كربته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.